الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، لازلت أجيب على هذا السؤال الكبير الذي يساء إليه الآن إساءة بالغة في حملة إعلامية ممنهجة منظمة، ألا وهو: ما هي السلفية؟ وقد تحدثت في المحاضرة الماضية بفضل الله تعالى عن معنى السلف لغة واصطلاحا، وقلنا بأن السلف لفظ يدل معناه في القرآن والسنة على السبق والتقدم، هذا من الناحية اللغوية. والسلف اصطلاحا كما بينت يطلق هذا الاسم الكريم على الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. ومن ثم فالسلفية ليست حزبا وليست جماعة. أرجو من أولئك الذين يعلنون الآن حرب المصطلحات أن يعرفوا حقيقة هذا المصطلح الذي أسيء إليه إساءة بالغة. السلفية ليست حزبا وليست جماعة، وإنما السلفية منهج لفهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنه. حتى من حاول أن يحصر السلفية في مدة زمنية محددة مقصورة على القرون الخيرية الأولى، فهذا شرف أيضا لهذا الاسم ولهذا المصطلح، لأن القرون الخيرية الأولى شهد لها بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهؤلاء لو أنفق الواحد منا مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصيفة. والأدلة في تزكيتهم كثيرة، لا يتسع الوقت لذكرها الآن، لكن أكدت أيضا أن لفظة السلف تطلق ويراد بها الفرقة الناجية، ويراد بها الطائفة المنصورة، ويراد بها أهل السنة والجماعة، ويراد بها أهل الأثر، ويراد بها أهل الحديث، ويراد بها أهل الاتباع. كل هذا في هذا المسمى الجليل. فالسلف هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، لابد من هذا القيد والشرط، والتابعون لهم بإحسان. وهم أيضا أهل الأثر وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الاتباع والطائفة المنصورة، إلى غير ذلك من المسميات التي أطلقها أئمتنا على هذا المصطلح الكريم. أود اليوم أيها الأحبة أن أقف مع أهم صفات وخصائص أهل السنة والجماعة. لهم صفات واضحة ولهم خصائص بينة، أول هذه الخصائص وأسماها أنهم لا يسمون باسم محدد ولا يحدون برسم معين، ليس لهم اسم يجمعهم سوى هذه المسميات التي طرحتها: أهل الاتباع، أهل الأثر، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. هذه كلها مصطلحات أو إطلاقات عامة يندرج تحتها من يلتزم بأصول هذا المنهج الذي سأبينه إن شاء الله تعالى. فمن أعظم سمات أهل السنة أنهم لا ينحصرون تحت اسم محدد ولا ينحصرون في حزب معين. روى ابن عبد البر، هذا كلام في غاية النفاسة، قال: جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة فقال: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله. هذا سؤال فقيه. أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله، يعني سأجعل جوابك حجة وسأعمل به. فقال الإمام مالك: ما شاء الله. أعجب الإمام بمقدمة السائل بين يدي سؤاله، وهذا مطلوب. فقال مالك: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. سل، اسأل. فقال له السائل: من أهل السنة؟ من أهل السنة؟ فقال الإمام مالك: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. أبشر يا من طهرك الله من هذه القوالب الحزبية الضيقة، أبشر يا من من الله عز وجل عليك بهذا المعتقد وبهذا المنهج الصافي. من أهل السنة؟ فقال: الذين ليس لهم لقب، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، بل هؤلاء أهل السنة. خلاص، يطلق بقى تحت هذا هذه المظلة العامة: أهل الحديث، أهل الأثر، طائفة الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، ما شئت، لكنهم ليس لهم أسماء محددة بحروف مقيدة أو مقيدة، وليست لهم قوالب، إنما هم منتشرون في كل زمان وفي كل مكان كما سأبين، لا يحصرون لا بزمان ولا بمكان، ولا يسمون باسم محدد معين. وهكذا يحدد إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويعرف حقيقة أهل السنة. فأهل السنة يا إخواني لا ينضوون تحت لواء أحزاب وتيارات ومذاهب ضيقة، هم أوسع من ذلك. ولذلك لما ذكرت لكم، لما قال لي أحد المحاورين: أنتم ركبتم الموجة، ركبتم موجة الثورة. قلت له: نحن البحر ولسنا موجة، إحنا البحر. ده مش استعلاء ولا افتخار ولا كبر، لا حاشا لله، بس ما هو ده الأصل. ده انت بتبحث عن منهج ينضوي تحت لوائه كل مسلم على وجه الأرض، القرآن والسنة بفهم السلف، هذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم على وجه الأرض، مهما كان انتماؤه ومهما كانت جماعته الدعوية. خلي بالك من كل لفظة بقولها، ومهما كانت جماعته الدعوية، لأنني أدين لله بأن الجماعات الدعوية التي تندرج تحت اسم أهل السنة والجماعة تندرج تحت هذا الاسم، يعني يستخرج الجهمية، الرافضة، القدرية، معتزلة إلى غير ذلك. فكل هذه الجماعات الدعوية التي تندرج تحت اسم أهل السنة والجماعة تقترب وتبتعد عن المنهج السلفي أو عن مسمى أهل السنة الجماعة بحسب أخذها ورفضها لأصول وأركان وثوابت هذا المنهج. خلي بالك من الكلام ده. في جماعة أقرب من جماعة إلى المنهج الحق، إلى المنهج الصافي، لكن ليس معنى ذلك أن نخرج جماعة من جماعات الدعوة التي تعمل الآن تحت مظلة أهل السنة والجماعة أن نخرجها من هذا المسمى. ليس من حق أي أحد أن يفعل ذلك، حتى ولو وقف الواحد منا على بعض الأخطاء أو حتى بعض الخلافات بينه وبين أخ من إخوان الذي ينضوي تحت لواء أي جماعة من جماعات الدعوة التي تعمل الآن على الساحة. شيخ الإسلام التيمية، خلي بالك من الكلام الغالي ده، بيقول إيه؟ بيقول: بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها، لأن في بعض الشباب هيعترض ويقول طيب يعني معنى ذلك هل تستطيع أن تنكر مسمى المهاجرين، مسمى الأنصار، مسمى أهل الصفة؟ لا تستطيع. فهذه المسميات كانت موجودة، الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة، هذه أسماء. والجواب: لا نستطيع أن ننكرها، بل ولا نرفضها. الله، أنت كده بتتعارض يا مولانا في الطرح. لا أبدا، لا تعارض، بس تركز، لا تعارض. هذه المسميات لا مشاحة في وجودها وفي اصطلاحاتها وأسمائها، لكن حين تتحول هذه المسميات إلى نعرة وإلى معقد ولاء وبراء، فحينئذ نقول: لا، دعوها فإنها منتنة. كانت هذه الأسماء موجودة، كالمهاجرين، كالأنصار، كأهل الصفة، كأهل بيعة الرضوان، مسميات لطوائف معروفة في الصحابة. إذا سألت عن أهل الصفة، طائفة معروفة، عن أهل بيعة الرضوان طائفة معروفة، عن المهاجرين طائفة معروفة، عن الأنصار كذلك. لكن حين قال المهاجري: يا للمهاجرين في دعوة للإثارة وللفتنة، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وسمعه النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وأنا لا أرى حرجا في وجود هذه المسميات لجماعات الدعوة التي تعمل الآن على الساحة، مسميات ينتسب المرء إليها، لا حرج، لكن نرفضها رفضا باتا وقاطعا إذا تحولت هذه المسميات إلى نعرات، إلى سبب رئيسي لإثارة الفتنة بين العاملين الإسلام. هذا هو السر يا إخواني. لا يجوز أن نعقد الولاء والبراء على هذه المسميات إطلاقا إطلاقا. الآن بعض أحبابنا وبعض أولادنا يعقد الولاء والبراء على هذا المسمى، على هذا المسمى، على مسمى الجماعة التي يعتز بالانتساب إليها والعمل تحت لوائها، يعقد الولاء والبراء على هذا المسمى، وهذا لا يليق لا شرعا ولا عقلا، لا يليق شرعا ولا عقلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم كلام يكتب بالذهب، بل بماء العيون الدامعة الخاشعة. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما أجمعت عليه الأمة. ما أنا قلت لك إن مصادر التلقي عند أهل السنة عند أتباع المنهج السلفي مصادر التلقي عندهم القرآن والسنة والإجماع. مصادر التلقي عند أتباع المنهج السلفي القرآن والسنة والإجماع. أنا لا يجوز لي أبدا أن أعقد الولاء أو البراء على شيخ. أنت بتسمع مين؟ الشيخ فلان. لا، لا أنت أخويا ولا أعرفك. وأنت جماعتك إيه؟ الجماعة الفلانية. أنت ضال مضل. أمال أنت جماعتك إيه؟ الجماعة الفلانية. أيوة، جماعة أفراد جماعتك ملائكة بررة، وشيخ الجماعة لا يخطئ، وقوله الفصل الذي ليس بالهزل. وأنت جماعتك مين؟ الجماعة الفلانية. أعوذ بالله، شياطين مردة، خلل، خلل في عقد الولاء والبراء. وهذا مرض موجود الآن على الساحة الدعوية، يجب على أولادنا وشبابنا أن يتخلصوا منه لله. إن كنت تريد الحق اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وأنتم تتابعون الآن الرجال على الفضائيات وتسمعون إلى كلامهم الذي يدمي القلب، يدمي القلب. فهذا يصرح أنه يجوز أن تتولى الولاة العامة امرأة ليست مسلمة، يصرح امرأة نصرانية، والآخر يقول لا حرج في أن يتولى الولاية العامة رجل غير مسلم. نسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يجنبنا الخذلان والخسران. ولو تفتكروا زمان هنا على نفس الكرسي ده أو في نفس المكان، لأن الكرسي تغير عشان أكون صادق، لا يمكن أبدا لإنسان يتطاول على العلماء وعلى أهل الفضل أن يموت على سلامة صدر وأن يموت على توحيد الخالص إلا إذا تاب إلى الله عز وجل وطهر لسانه وجنانه وأركانه. لابد من الاعتدال ولابد من الوسطية. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسدده وقاربه. نسأل الله أن يرزقنا السداد، لأن السداد هو الاستقامة، مراد بقوله عليه الصلاة والسلام فسددوا أي استقيموا. وإن كنتم لا تستطيعون أن تحققوا الاستقامة كاملة فقاربوا أي اقتربوا من السداد. فنسأل الله أن يرزقنا جميعا السداد. اسمع بقى شيخ الإسلام عشان ما تعقدش الولاء والبراء على اسم شيخ لا محمد حسن ولا أدخل منه ولا إمام من الأئمة الأربعة ولا صحابي من الصحابة أبدا، منهج رباني. إنما الولاء والبراء يعقد على القرآن والسنة والإجماع، وما في شخص يؤخذ منه ولا يرد عليه إلا المصطفى. وأي شخص آخر على وجه البسيطة بعد رسول الله يؤخذ من قوله ويرد عليه. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. أنا بقول لك كلاما، خذ كلام، ما تقولش فلان قالوا لا مردود، لا هذا خطأ. لا، ده أنا هقول لك أكتر من كده، لو جاءك الحق من كافر لا يحل لك أن ترد الحق لأن كافرا نطق به. إيه الإنصاف ده؟ لو جاءك الحق من كافر فلا يجوز لك أن ترد الحق لمجرد أن كافرا نطق به. وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. أي عدل هذا؟ صدقك وهو كذوب، لا ترد هذا الحق لمجرد أنه خرج من كافر، لا يجوز. بل ولا يجوز أن ترد العدل لمجرد أن كافرا قال به، لأنه واجب عليك أن تقبل الحق وأن تقبل العدل وأن ترد الباطل ولو على لسان مسلم ولو على لسان عالم، لأن الكمال لله والعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل من أروع ما قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول: يا سلام، من تعصب لواحد من الأئمة بعينه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الأئمة الكبرى، الإمام نص عليهم اسما، يعني الإمام نص على الاسم، أسماء الأئمة الأربعة لفظا كما أقول، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. تخلص من الهوى. الهوى يا أخوانا، أنا سامحني، يعني أنا بقول إن أمراض العمل الإسلامي من وجهة نظري الضعيفة الضيقة القاصرة، أمراض، شوف، أمراض العمل الإسلامي أنا ألخصها في مرضين لا ثالث لهما، مرضين اثنين: الأول الهوى، والثاني الجهل. هات لأي مرض يجي على بالك الآن وأنا هدرجه تحت واحد من الاثنين دول، يا إما يبقى هوى يا إما يبقى جهل. جهل بالدليل، جهل بمناط الدليل. يبقى لا يجوز لأي إنسان مسلم عاقل ينشد الحق أن يتعصب لأي أحد، وإنما ينبغي أن تتعصب للحق بدليله، للحق بدليله. لأن المشكلة أنه قد ترى ابن من أبنائنا متعصبا متشنجا منفعلا لمسألة معينة وهو لا يدري أنه مخطئ في فهمه للدليل، ومخطئ مرة أخرى في تحقيقه لمناط الدليل. هذه مسألة في غاية الخطورة. قد ترى ابن من أبنائنا متشنجا منفعلا ربما حتى على شيخ من المشايخ أو على عالم من العلماء، وربما يستدل هو بأحاديث يراها من وجهة نظره أنها تؤيد فهمه، وقد يكون مخطئا خطأ بينا. إذا عرض هذا الذي عنده على شيخ من أهل العلم، ممن يحققون المناطات، ممن يفهمون الأدلة، ممن يعرفون مراتب الأدلة، لأن تحقيق مناطات الأدلة الآن هو المشكل. المشكلة مش في الأدلة، إنما المشكلة في فهم الأدلة وتحقيق مناطات الأدلة. هذا هو الإشكال الكبير الآن. ممكن أفضل يعني أردد على مسامعكم مجموعة من الأحاديث النبوية الصحيحة وهي في العين وفي القلب وعلى الرأس، لكن ما لهاش علاقة إطلاقا بالقضية محل البحث أو الدراسة إطلاق، إنما هي أدلة عامة لمناط خاص لا يستقيم، أو أدلة خاصة لمناط عام لا يصح. ولذلك ترى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم في صحيح البخاري يترجم بابين من أفقه تراجم الإمام البخاري، يقول: باب العلم قبل القول والعمل، وبعدين باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم، يبقى القضية مش قضية العلم بدون فهم. ما فيش، كل المصائب اللي وقعت في الإسلام قديما وحديثا بسبب سوء الفهم. ما فيش مصيبة وقعت في الإسلام قديما وحديثا إلا بسبب سوء الفهم لمراد الله ومراد رسوله. اسمع لشيخي وحبيبي ابن القيم لله ضره يقول إيه في كلام عالي جدا، يقول إن سوء الفهم، إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. أقول تاني، إن سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. بعدين نقول في موضع تاني من إعلام الموقعين كلام يعني كلاما عجيبا والله، يقول وهل أوقع القدرية، قدرية بقسميها قدرية النفاة والقدرية الجبرية، وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ هي دي الكارثة يا إخوانا. يا سيدي أنا ما بردش أدلتك، ده أدلتك أدلة قرآن لك، شايف الشيخ برد الحديث. لا استنى مولانا بس بالراحة، ما تاخدنيش بالصوت أصلا يغلبوكم. أنا رد الحديث أو رجل من أهل السنة يرد أو طالب علم من طلابنا يرد الحديث، ده من أنكر السنة فقد كفر، من أنكر السنة فقد كفر بصوت عالي وأحسن يولد الشيخ خايف ولا ولا حاجة. سبحان الله، لكن ده ما بينكرش السنة ولا بيرد السنة، ده هو بيقول لك الأحاديث دي أنت بتستدل بها في غير مناطقها، أنت أسأت الفهم لمراد رسول الله. طب الآية دي يا مولانا ما تستدلش بالآية دي هنا، أنت أسأت الفهم لمراد الله. قال ينفع، ينفع ترى رجلا مسلما لا يصلي أو صحيح البنية قادرا على الصيام في نهار رمضان قاعد يشرب شيشة، تقول له ما بتصومش ليه؟ يقول لك قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وده ينفع؟ استشهاد بالدليل في غير محله في غير مناطق. يبقى القضية يا أخوانا مش في الدليل، ولذلك أنا قلت لكم يعني كتير قوي قلت لكم المشكلة ليست في الدليل، والعلم الدليل، والدليل ليس منتهى العلم. كلام أنا كنت بقوله زمان بس محتاجين نكرره ونصحصح العقول له تاني، لأن احنا في عصر الثورة بقى يعني، فعاوزين نفهم الكلام ده لأنه قلناه كتير قبل كده. بقول لحضرتك المشكلة ليست في الدليل، خلاص ما الكتب مليانة اهي، كتب مليانة والتفسير ما شاء الله لا حصر لا ولا عدد، وهتضرب زر على الكمبيوتر يطلع لك تفسير 40 مفسر للآية الواحدة، وتخريج للحديث ب50 طريق. مش هي دي القضية إطلاقا، إنما القضية في فهم الدليل وتحقيق مناط الدليل. الفهم في العلم أن تفهم مراد الله جل جلاله. لذلك حتى أدب علمانا أخي وهم بيجتهدوا في تفسير آية يقول لك والله أعلم. يعني والله أعلم؟ يعني والله أعلم بمراده، والله أعلم بمراده، إنما أنا ما أعرفش مراد الله ده أنا بجتهد، وأنا ما أعرفش مراد رسول الله أنا بجتهد. هو هذا هو الأدب. طب أرجع لكلام شيخ الإسلام بقى عشان بقول لحضرتك إن ما فيش حرج في التسمي في المسميات، بس بشرط ما تبقاش إيه نعرات. ما أروع وأجمل أن يكون الخلاف بين جماعات الدعوة الآن خلاف تنوع يثر العمل، سواء في الجانب الدعوي أو في الجانب السياسي يثر العمل. أما الواقع وأنا بقولها لله وما فيش مخلوق بجمله على حساب ديني، أما الواقع يؤكد أن الخلاف بين جماعات الدعوة خلاف تضاد وليس خلاف تنوع. ده واقع على الأقل من وجهة نظري، وأنا أقول ما أدين به ربي سبحانه وتعالى. الخلاف ليس خلاف تنوع، لو كان الخلاف خلاف تنوع لأثر العمل الدعوي والعمل السياسي الذي تحتاج إليه الأمة الآن، وما فيش رسول ولا نبي أرسله الله إلى بني إسرائيل إلا ليسوس بني إسرائيل بالكتاب والشريعة المنزلة من عند الله. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليبلغ الناس عن الله ثم لينعزل بعيدا عن الواقع، كما يتهم من يتحدث الآن في أي قضية ويقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذا باطل، هذا كلام باطل وهذا كلام ضلال، وقلنا الكلام ده قبل كده مرارا وتكرارا. أين نذهب من قول ربنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بكل حياتكم وبكل جزئياتكم؟ أين نذهب من قول ربنا إن الحكم إلا لله؟ أين نذهب من قول ربنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا؟ ما ينفعش أي جهة ولا أي حزب ولا أي دولة ولا أي مجلس يكون حاكما على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا. أنا قلت لك الإسلام مش قضية مطروحة للنقاش، الإسلام ليس قضية مطروحة للنقاش. الإسلام بعقيدته أو بعبادته أو بمعاملاته أو بشريعته ليس قضية مطروحة للنقاش عبر الفضائيات وعبر وسائل الإعلام إطلاقا، بل الإسلام هو الحكم في كل قضية تطرح للنقاش. كلام والله ما نتنزل عنه ولو قطعت الرقاب، والله ما نتنزل عنه ولو قطعت الرقاب. الإسلام بشريعته المحكمة ليس قضية مطروحة للنقاش في الفضائيات، وهذا كلام مسجل على الفضائيات أو أيضا، وخاطب السادة الليبراليين والعلمانيين والمتحررين والمتنورين والمثقفين. وأقول الإسلام ليس قضية مطروحة للنقاش عبر الفضائيات ولا عبر المجالس الوطنية للحوار، بل الإسلام هو الحاكم والحكم في أي قضية مطروحة للنقاش. قال الله قال رسوله. طيب يا مولانا انتوا هتقفلوا عينكم بقى وتسدوا دنكم عن الواقع، ومن اللي قال، من اللي قال بأن علماءنا لا يفقهون الواقع ولا يعرفون الواقع؟ من قال بأن العالم، العالم وأنا بأكده العالم، خلي بقى واحد ما عندوش علم يتكلم، مش عاوزين ننسب كلامه، لا نريد أن ننسب كلامه مهما كان إلى هذا المنهج الرباني والنبوي، لا، لأن ما تحملش خطأي أنا كمحمد حسان لمنهج رباني ونبوي تقول له هذا الإسلام. لا، الإسلام مبرأ من الخطأ ومبرأ من الخلل ومبرأ من العيب، وأنا كبشر أخطئ مهما كان وزني ومهما على كعبي أخطئ، ولا يضير خطأ الإسلام في شيء لا من قريب ولا من بعيد، وهذا هو منطق العدل ومنطق الإنصاف. أما منطق الاصطياد في الماء العكر فشيء آخر لا يندرج الآن تحت سرادق بحثنا ومنطق قولنا وكلامنا، هذا له أهله، أولئك الذين ينفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا، وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من كل خير خواء. فيش فيه أي خير لجلسة يستعلي على الإسلام ويتعدى على الإسلام ويتهجم على الإسلام ويطعن في القرآن ويطعن في السنة ويطعن في سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام باسم ماذا؟ باسم الحرية والديمقراطية والمهلبية؟ هذا لا يليق أبدا، لا يليق. وبعدين حين يرد رجل من إخواننا من أهل العلم يتهم بالتطرف والتشدد والتنطع والجمود والرجعية والتخلف والتأخر والفضولية والفوضوية والوصولية، أقول بقى يعني قل الصبح، هذه التهم المعلبة اللي بتكال الآن للمسلمين بل وحتى للعلماء الربانيين وللدعاء الصادقين في كل أزمة وفي كل موقف. إن تحرك العلماء ليكونوا واقعيين على أرض الواقع لفض مشكلة هنا أو ليحل نزاعا هنالك تفتح عليهم النيران. المشيخ بو بتوع سياسة والمشيخ بتحرك عاوزين مناصب وعاوزين كراسي، وإذا ابتعد المشايخ عن أي أزمة على الواقع أصل دول بتوع ضرة مية ولسه بيتكلموا في الحض والنفاس وما لهمش علاقة بأي قضية ولا بأي مشكلة. قال طب نعمل إيه يا جماعة؟ نطلع المريخ نعمل إيه يعني؟ سبحان ربي. على أي حال، والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ مش مشكلة. وأنا شخصيا، أنا والله شخصيا أتصدق بعرضي على كل من أساء إلى عرضي، لعل الله أن يعفو عني يوم القيامة. ما يشهد القضية يا جماعة، أسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة، بس ينصر الدين. عرض الدين لا، عرض النبي لا،
صلى الله عليه وسلم
لا. احنا نفتدي عرض نبينا بدمائنا وأرواحنا وأعراضنا، نفتدي عرض الإسلام بأرواحنا ودمائنا وأعراضنا، إنما أعراضنا نحن مش مشكلة. والله نتصدق على كل من أساء إلينا، لعل الله أن يكرمنا وأن يعفو عنا بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما تعرفش أنت هتنجو بإيه، ما تعرفش أنت هتنجو بإيه. ممكن تنجو بكلمة طيبة، ممكن تنجو بابتسامة في وجه أخيك، ممكن تنجو بجنيه تتصدق به على فقير، ممكن تنجو بتسبيحة، ممكن تنجو بصلاة ركعة في الليل. ما تعرفش، والله يمكن تسقي كلبا تنجو به في الدنيا والآخرة، والله يمكن تشيل طوبة من الطريق وتزيل غصنا عن طريق المسلمين تنجو به في الدنيا والآخرة. تعرفش. نسأل الله أن يجعلنا لكم من أهل النجاة. اسمع للشيخ الإسلام بيقول: بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها كانتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو انتساب إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم، أو كالانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني، أو كالانتساب إلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري. بيقول شيخ الإسلام: فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهذا. يا الله يا الله على هذا الرجل المنصف. فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهذا. أنت شيخك مين؟ الشيخ فلان. وأنت جماعتك إيه؟ الجماعة الفلانية. أعوذ بالله، لا يجوز يا إخواني، لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهذا. اسمع: ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. إيه العدل ده؟ والله عدل جميل. شيخ السم أقوله تاني، حاضر. بل فلا يجوز لأحد، الكلام ده يا إخواني موجود في كتاب العاطر اليانع الماتع مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام رحمه الله، المجلد الثالث صفحة 416، للي يحب يقرأ المسألة، مجلد الثالث صفحة 416. بيقول: فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، هذه الأسماء اللي أنا ذكرتها دي أو اللي ذكرها الشيخ الإسلام، ولا يوالي بهذه الأسماء، يعني يعقد الولاء عليها ويعقد البراء عليها، الولاء والعداء تبع على هذه المسميات، أبدا لا يجوز. فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهذا، ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. لما سئل حتى عن الصوفية شيخ ابن تيمية، حضرتك عاوز تراجع لنا حوله ده، راجعوا في المجلد رقم 11 صفحة 18، رجعوا في المجلد رقم 11 مجموع الفتاوى صفحة 18، وبيتكلم عن الصوفية وقول إن الصوفية ده الاسم، بيقول الاسم مصطلح الصوفية لم يستعمل ولم يكن مستعملا أو شائعا في القرون الخيرية الأولى، وأول ما ظهر ظهر في البصرة، واستخدم هذه اللفظة بعد ذلك الأئمة، وذكر منهم قال كالإمام أحمد وسفيان الثوري والحسن البصري. ثم لما تحدث عن الحكم في الصوفية فقال بعدل عجيب، قال والناس فيهم ثلاث طوائف. الناس فيهم أي في الحكم على الصوفية ثلاث طوائف. الطائفة الأولى يقولون إنهم ضالون مضلون خارجون عن السنة. الطائفة الثانية يقولون إنهم أفضل وأكمل الخلق بعد الرسل والأنبياء. شوف شيخ الإسلام يقول إيه؟ يقول وكلا طرفي الأمور ذميم، كلام غالي والله، وكلا طرفي الأمور ذميم. اللي عمم الحكم الأول خالف، واللي عمم الحكم الثاني خالف، وكلا طرفي الأمور ذميم. قال والقول الوسط يقول وهو الصواب إن شاء الله، أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، وفيهم السابق المقرب والمقتصد والظالم لنفسه العاصي لربه. إيه الكلام ده يا أخوان؟ إيه العدل ده؟ في أي طائفة؟ في السلفيين فيهم السابق المقرب والمقتصد والظالم لنفسه العاصي لرب، في الإخوان، في التبليغ، أنصار السنة، في الجمعية الشرعية، في أي طائفة على وجه الأرض من طوائف العمل الدعوي فيها هذه التصنيفات. بل خذ مني، وهذا التصنيف يندرج ينطبق أيضا على الصحابة، كما قالت أم المؤمنين عائشة، قالت لما جاء سائل بيقول لها بيسألها عن قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فقالت أما السابق بالخيرات فقوم مضوا مع رسول الله شهد لهم بالجنة، وأما المقتصد فقوم ساروا على دربهم، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. تواضع رضي الله عنهم. لكن انظر، انظر إلى عدل عائشة وإلى تواضع عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا الأفاضل أننا نريد الآن العدل، العدل، ولا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهذه المسميات ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. يعني أتقى واحد فينا أو أكرم واحد فينا على الله الآن هو أتقانا، أكرم واحد فينا الآن على الله هو أتقانا. اللهم اجعلنا يا رب من المتقين. النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن البيهقي وسنن ابن ماجه ومسند أحمد كذلك من حديث جابر بن عبد الله بسند صحاح الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس في أوسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم اجعلنا من المتقين. طيب يبقى السمة الأولى والخصيصة الكبيرة لأتباع المنهج السلفي، لأهل السنة، لأهل الأثر، لأهل الاتباع، للطائفة المنصورة، للفرقة الناجية، كل هذا يندرج تحت اسم أهل السنة والجماعة. لا تحزبون لاسم ولا تعصبون لرسم ولا يقيدون بقيد، وإنما منهجهم القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم رأس سلف هذه الأمة. ولذلك خذ هذه الخصصة وأختم بها، لا يجمعهم مكان، الله الله، لا يجمعهم مكان واحد ولا يخلو منهم زمان، لا يجمعهم مكان ولا يخلو منهم زمان. أبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم مكان زمان ولا يجمعهم مكان، هم منتشرون في الأرض بفضل الله جل وعلا، فهم أهل الحق، وكل من اعتقد ودان لله بهذا الحق فهو منهم، وإن لم يصحب أشخاصهم، وكل من كان بينهم ولم يلتزم منهجهم في المعتقد والسلوك فليس منهم، وإن صافحت يده أبدانهم. فليست العبرة إلا باتباع المنهج واتباع الحق. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، كتب إلى قتادة في البصرة، بيقول له إيه؟ بيقول له: إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك، إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك، فإن ألفة الإسلام بين أهلها جامعة. يعني كم من إخوة لنا وكم من شيوخ وكم من علماء لا نلتقي بهم، والله نحبهم أكثر من حبنا لكثير ممن نلقاهم كل يوم، والله حبنا لهم يفوق حبنا لكثير ممن نلقاهم كل يوم. فرابطة العقيدة أقوى، وألفة الإسلام أقوى وأمتن. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا يلزم أن يكون أهل السنة أو الطائفة المنصورة مجتمعين، لا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض، وهذا من رحمة الله، لأن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي لفظ هم ظاهرون على الناس. هذه رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي لفظ هم ظاهرون على الناس. فلو اشترط أن يكون أبناء الطائفة المنصورة أو أبناء الفرقة الناجية أو أبناء أهل السنة والجماعة أو أهل السنة والجماعة، لا يشترط أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد أو يجمعهم زمان واحد، بل هم من رحمة الله متفرقون في الأقطار والأمصار والأزمان، حتى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في رواية جابر بن سمرة: لن يبرح هذا الدين قائما، لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. هذه العصابة المنصورة أو الطائفة المنصورة، والعصابة هي الجماعة من الناس، وليس كما يفهم الآن يعني مجتمعنا. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فلا يخلو أبدا من أبناء الطائفة المنصورة زمان حتى يأتيهم أمر الله سبحانه وتعالى. ما المراد بأمر الله؟ أن في الحديث أيضا استشكالت على البعض، حتى يأتي أمر الله، ما المراد بأمر الله؟ المقصود كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حتى يأتي أمر الله، أي من الريح التي تأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة. لأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة على أهل الإيمان أبدا، لأن شرار الخلق هم الذين يتعرضون لأشد علامات الساعة الكبرى، وهي الخسوف الثلاثة: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وهؤلاء هم الذين يشهدون هذه العلامات الكبيرة. أما أهل الإيمان فالله جل وعلا يرحمهم ولا يرون هذه العلامات ولا يشاهدونها ولا يشهدونها، بل يرسل الله تبارك وتعالى ريحا باردة فتقبض هذه الريح أرواح المؤمنين، حتى لو دخل المؤمن كبد جبل لدخلت خلفه وقبضت روحه بأمر الله تبارك وتعالى، حتى لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق الذين لا يقولون الله الله. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الشاهد أيها الأفاضل أن أهل السنة لا يخلو منهم زمان ولا يجمعهم مكان، فقد يتفرق أهل الحق في الأماكن برحمة الله، حتى لا تخلو الأرض بصفة عامة من قائم لله بحجة. أقف عند هذه الخصيصة من خصائص أهل السنة، لأقف إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله مع خصيصة جميلة جدا، ألا وهي أن أهل السنة منشغلون بكل أبواب الخير، منشغلون بكل أبواب الخير، يعني تراهم يضربون مع أهل كل عبودية بسهم، وإن كان الله قد فتح للواحد منهم بابا واسعا من أبواب الخير، لكنه لا يحرم نفسه من أن يلج الأبواب الأخرى من أبواب الخير ولو كان بعمل قليل، كما قال ابن القيم: اضرب مع أهل كل عبودية بسهم. فترى منهم العلماء، وترى منهم الدعاة إلى الله، وترى منهم المشتغلين بالحديث، وترى منهم المشتغلين بالحسبة الذين أمرون بالمعروف وأنهون عن المنكر، وترى منهم من يعبد الطرق للمسلمين وينشئ المستشفيات ويبني المدارس ويبني المساجد ويبني المصانع، وترى منهم من يتحرك للإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وترى منهم من يسافر إلى إخوانه المشردين أو المعوزين في أي مكان. هؤلاء هم أهل السنة، هؤلاء هم أهل السنة، ينشغلون بكل ألوان وأبواب الخير ولا يحصرون أنفسهم في باب من هذه الأبواب. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الحق وأهل الطائفة المنصورة.
الدروس عن الحبيب وصحبه،
صحبه
نور لمن ضل الطريق فيهتدي،
فالخير كل الخير جاء بوحيه
محمد،
من غيره لنا أسوة به نقتدي
محمد،
في قوله في صمته
أو سمته
فخر لكل موحد
فسواه يؤخذ أو